منتصف النهار وثلاثون دقيقة على أمواج راديو أوريون. نشرة ظهيرة ونستهلها بالعناوين: عشرات القتلى والجرحى من الفلسطينيين في قطاع غزة بغارات جوية إسرائيلية في تصعيد دموي. دونالد ترامب يتعهد بإنهاء الفظائع في السودان بطلب من محمد بن سلمان، والبرهان يبدي استعداده للتعاون. مستمعينا الكرام، سليمان ياسين يحييكم. بداية في تصعيد دموي، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق مختلفة في قطاع غزة منذ أمس، ما أسفر عن مقتل 40 فلسطينيا على الأقل وإصابة ما يفوق 100 آخرين بحسب حصيلة أوردتها مصادر طبية وإغاثية في القطاع المدمر. تصعيد أثار تساؤلات عدة وقلقا متزايدا، لكونه يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو 40 يوما لوضع حرب دامية في القطاع. وللمزيد حول الموضوع نسأل الزميل روجي خوري. أولا روجي، ما سبب موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة؟
نعم سليمان، الصعيد بعد قيام فصائل المسلحة في غزة بإطلاق النار تجاه منطقة كانت تعمل فيها القوات الإسرائيلية جنوب القطاع، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تنفيذ سلسلة غارات جوية كثيفة استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لحركة حماس. تؤكد مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي جاء غير مبرر، وأنه جزء من محاولة إسرائيلية لإعادة فرض معادلات جديدة على الأرض بعد هدوء نسبي دام أسابيع.
وكيف تفاعل الجانب الفلسطيني مع هذا التصعيد روجي؟
حركة حماس أدانت القصف بشدة، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى إفشال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إشعال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية. كما اتهمت الفصائل الفلسطينية إسرائيل بخفاهمات الأمنية وبتعمد استهداف المدنيين لزيادة الضغط على المقاومة.
وما موقف إسرائيل من هذه الاتهامات؟
إسرائيل تقول أن عملياتها دفاعية وضرورية، وأنها جاءت ردا على هجمات مسلحين فلسطينيين، مؤكدة أنها ستواصل ضرب البنية العسكرية لحماس لمنع أي تهديدات مستقبلية بحسب إسرائيل. ويرى محللون إسرائيليون أن القيادة العسكرية تسعى إلى ترميم الردع بعد تراجع فعاليته منذ أشهر.
وسؤال المهم، كيف يؤثر هذا التصعيد على اتفاق وقف إطلاق النار الهش؟
تظهر المعطيات الحالية أن الاتفاق بات في مرحلة حرجة. استمرار القصف سيرفع احتمالات انهيار التهدئة بالكامل. عودة المواجهات قد تعيد المنطقة إلى دائرة القتال المفتوح. الأطراف الوسيطة خاصة الولايات المتحدة، مصر وقطر تشعر بالقلق من عودة التصعيد. تشير تسريبات دبلوماسية سليمان إلى وجود خشية من أن تستغل الأحداث لتغيير بنود الاتفاق أو فرض شروط جديدة.
وفي ظل الظروف الجوية الحالية، هذه التداعيات أو هذا التصعيد ستكون له تداعيات إنسانية كبيرة.
طبعا النتائج كانت مأساوية خلال الساعات الأولى: ارتفاع عدد الضحايا بينهم نساء وأطفال، تدمير منازل ومرافق حيوية في مناطق سبق أن تعرضت لدمار واسع، عرقلت وصول المساعدات الإنسانية وإعادة تعقيد الوضع الصحي في المستشفيات المزدحمة. تحذر منظمات دولية من أن استمرار القصف قد يعيد القطاع إلى نقطة الصفر.
أخيرا نرجي، كيف تنظر القوى الدولية لهذه التطورات؟
الولايات المتحدة دعت إلى ضبط النفس وطالبت الأطراف بالعودة إلى تفاهمات، كما تسعى إدارة ترامب إلى الحفاظ على الهدوء لضمان تنفيذ خطتها للسلام في غزة، بما في ذلك نشر قوى دولية. من جهتها دعت الأمم المتحدة لاحترام الاتفاقات الإنسانية، محذرة من انفجار الوضع بطريقة قد تمتد إلى الجنوب اللبناني أو الضفة الغربية.
وأخيرا نقرأ أن قطر نددت بهذه الغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. شكرا لك روجي خوري. شن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله، بعيد توجيه تحذيرات للسكان بإخلاء مبان في تصعيد جديد يأتي غادات غارة دامية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات. هذا وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات الإسرائيلية المنتشرة في الشريط العازل خارج المنطقة المحتلة من مرتفعات الجولان السورية مشددا على أهمية وجودها فيه في خطوة اعتبرتها دمشق غير شرعية كما نددت بها السلطات الأردنية. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إثر هذه الزيارة في منطقة عازلة مخصصة لفصل قوات البلدين. خلال المنتدى الأمريكي السعودي للأعمال قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على إنهاء الفظائع المروعة على حد قوله في السودان بعدما طلب منه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المساعدة في وقف الحرب الطاحنة في هذا البلد. وأكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية لتحقيق السلام. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بتعاون كامل ودون تأخير بحسب مصادر دبلوماسية. ويحض القرار طهران على تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول إلى منشآتها النووية، وذلك غدا تجديد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي دعوة إيران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأمريكية في شهر حزيران يونيو الماضي. قتل ما لا يقل عن 26 شخصا وأصيب أكثر من 90 آخرين في واحدة من أسوأ الضربات الروسية على غرب أوكرانيا تحديدا في مدينة تيرنوبيل، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن 22 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين. من جهة أخرى سلمت موسكو كييف جثامين 1000 شخص مشيرة إلى أنها عائدة لجنود أوكرانيين قتلوا في المعارك وفق ما أفادت الإدارة الأوكرانية المسؤولة عن أسر الحرب. وفي مساعي السلام تلقت أوكرانيا من الولايات المتحدة مقترحا جديدا للسلام يلزم كييف بالتنازل عن أراض تحتلها روسيا وبخفض تعداد قواتها إلى أقل من 400,000 جندي على ما أفاد مسؤول كبير مطلع على الاقتراح الأمريكي. هذا وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن تحقيق السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا بمشاركة الأوروبيين والأوكرانيين، وذلك تعليقا على المقترح الأمريكي. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يلزم إدارته بنشر وثائق تتعلق بجيفري إبستين رجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي أثارت إحدى أكبر الفضائح في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا قالت منظمة أوكسفام إن أصحاب المليارات في الاقتصادات الكبرى في العالم حققوا 2.2 تريليون دولار العام الماضي، وهو مبلغ يكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر. تفاصيل أوفى في هذا تقرير لزميل مازن حمود.
قبل يومين من انعقاد قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لمناقشة تطورات الكون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والسياسية، دعت منظمة أوكسفام وهي منظمة خيرية دولية تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، دعت زعماء دول المجموعة التي تعتبر أغنى بلدان العالم إلى دعم المبادرات التي اتخذتها جنوب إفريقيا البلد المضيف من أجل معالجة التفاوت الهائل في الثروة العالمية والديون التي تقود البلدان النامية. وقالت المنظمة التي تضم بلد عربي وحيد وهو السعودية إن دول المجموعة حققت ثروات خلال العام 2024 تصل إلى 2200 مليار دولار، ليصل مجموع ثرواتهم إلى نحو 15,600 مليار دولار. وكانت جنوب إفريقيا تقدمت بتوصية لإنشاء لجنة دولية لمعالجة عدم المساواة بالطريقة نفسها التي تعمل بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ. وبحسب تقدير أوكسفام فإن مبلغ 1600 مليار دولار سنويا يكفي لإخراج 3.8 مليار مليون بشري على سطح الكرة الأرضية يعيشون تحت خط الفقر. وقال المدير التنفيذي للمنظمة أميتاب بيهار في بيان إذا أنشأت مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لجنة دولية جديدة معنية بعدم المساواة فستكون خطوة هائلة في معالجة حالة الطوارئ المتعلقة بعدم المساواة. كما دعت منظمة أوكسفام إلى فرض ضرائب عادلة على أثرياء العالم من أجل المساعدة في القضاء على الفقر ومحاربة تغير المناخ.
تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أسابيع من الأمطار الغزيرة الاستثنائية في فيتنام بمقتل 16 شخصا على الأقل، وتواصل فرق الإنقاذ إجلاء السكان من عشرات آلاف المنازل الغارقة بالمياه حسب ما أكدت السلطات. وهنا ننتقل وإياكم إلى النشرة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا.
أخيرا أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي.
هذه الجائزة التي انتظرت كثيرا خاصة السنة الماضية، وأخيرا يبتسم الحظ للمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025. أقيم حفل إعلان الجوائز في العاصمة المغربية الرباط وسأمس، وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان من أبرز الحاضرين في هذا الحفل. حكيمي تفوق على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والنيجيري فيكتور أوسيمان لاعب غالاتا سراي التركي، فيما كان للمغرب نصيب الأسد من هذه الجوائز في الليلة وسنعود إلى تفاصيلها. وحقق حكيمي قائد المغرب دوري أبطال أوروبا سيمان مع باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب دوري الدرجة الأولى الفرنسي وكأس فرنسا بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية والفرنسية. حارس المرمى الدولي السابق عبد الرحمن حواصلي يعلق لراديو أوريون على تتويج حكيمي.
مؤكد هو احنا كمتابعين وكجماهير المغربيه سعداء وفخورين جدا باشرف حكيمي، نظير التالق ديالو مع المنتخب الوطني خصوصا ومع النادي ديالو باريس سان جيرمان. اظن بان نتيجه مستحقه امام اسماء كبيره حتى هي قضت موسما رائعا، لكن اشرف حكيمي بالارقام والاحصائيات والالقاب التي حصدها مع فريق باريس سان جيرمان وسلسلة انتصارات كبيرة مع المنتخب الوطني وتأهل كأس العالم رفقة هذا المنتخب البلاد ديالو، أعطاه يعني أعطاه الحقية في أنه ينال الجائزة التي غابت كثيرا عن خزينة كرة القدم المغربية.
هذا طبعا عبد الرحمن حواصلي، وأذكر أنه آخر لاعب مغربي سليمان فاز بالجائزة هو لاعب خط الوسط مصطفى حجي عام 1998، وهو أيضا حكيمي يصبح أول مدافع يفوز بالجائزة منذ 52 عاما.
ماذا في قائمة بقية المتوجين في هذا العرس الرياضي عبدو؟
أو إن كان صح أو أدق وأكثر مباشرة يكون السؤال، من سيطر على هذه الجوائز؟ والإجابة ستكون تاريخية، المنتخب أو المغاربة هم من سيطروا على هذه الجوائز، فقد ذهبت أيضا جائزة أفضل حارس مرمى للرجال إلى ياسين بونو نجم الهلال السعودي، وأيضا من الجوائز التي فازت بها المغرب أفضل منتخب للرجال وأفضل لاعب ولاعبة في فئة الشباب وأفضل لاعبة، إضافة إلى أفضل لاعب وحصدت المغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي جائزة أفضل لاعبة إفريقية شابة للمرة الثانية على التوالي، كما حصل عثمان معمة لاعب واتفورد الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب شاب، وحصل منتخب المغرب تحت 20 عاما على جائزة أفضل منتخب للرجال بعدما توج بكأس العالم، وفازت المغربية غزلان الشباك لاعبة الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعبة إفريقية، والاستثناء ذهب لبيراميدز المصري بجائزة أفضل نادي للرجال، ولاعب فيستون مايلي القادم من الكونغو الديمقراطية بجائزة أفضل لاعب أندية إفريقية، كما حصد بوبيستا مدرب الرأس الأخضر جائزة أفضل مدرب في القارة بعدما كان قاد منتخب بلاده إلى تأهل تاريخي إلى كأس العالم 2026.
شكرا عبدو على كل هذه التوضيحات. مستمعينا الكرام نشكركم حسنا المتابعة والإصغاء وأحلى الأوقات مع راديو أوريون. شكرا للزميل ألكسندر ورد في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع راديو أوريون، إلى اللقاء.